أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في كون التبادر علامة على الوضع وعلى الحقيقة، والمقصود بالتبادر كما ذكرنا بالأمس هو انسباق المعنى عند تصور اللفظ أو عند سماع اللفظ، ويعبر عن هذا التبادر بأنه علم بالمعنى عند تصور اللفظ، وأمثال ذلك من التعابير. وقد أورد على عالمية التبادر بإشكال الدور المعروف، وحاصل توجيه هذا الإشكال أن التبادر وهو انسباق المعنى عند سماع اللفظ موقوف على علم السامع باللغة التي ينتمي إليها اللفظ، إذ مع الجهل التام فلا يعقل أن يكون المستمع قد تصور معناه معنى اللفظ. وإذا كان التبادر موقوفا على العلم بالوضع فكونه علامة أي مفيدا للعلم يستوجب الدور، وهو أيضا مستوجب لإشكال اللغوية، إذ مع سبق العلم بالوضع في الرتبة السابقة فما معنى الحاجة إلى العلامة، ومع الاستناد إلى هذه العلامة يلزم أن يكون معلول العلامة أو ما يترتب على العلامة هو نفس ما تتوقف عليه العلامة، وهذا دور واضح والدور مستحيل. وقد أجيب عن هذا الإشكال بأجوبة مختلفة، منها ما عن المحقق العراقي، وأنا بالأمس نسبته إلى المحقق الرشتي وهو اشتباه مني. هناك تقريرات تسمى بدائع الأصول للمحقق العراقي بقلم الشيخ هاشم الآملي قدس الله نفسه الزكية، وهو والد الشيخ صادق لاريجاني الذي كان مسؤولا في الجمهورية، ووالد أيضا رئيس مجلس الشورى. طيب، هذه التقريرات تسمى بدائع الأصول، وهي مشابهة في الاسم لكتاب المحقق الرشتي بدائع الأفكار. هناك كتابان، أحدهما للشيخ الرشتي باسم بدائع الأفكار، والآخر للشيخ هاشم الآملي تقريرات لبحث المحقق العراقي باسم بدائع الأصول. والذي أذكره الآن هو من بدائع الأصول للشيخ الآملي، فهو من كلام المحقق العراقي كما ذكرنا بالأمس، وليس للمحقق الرشتي كما نسبناه إليه. قلنا أن كلام المحقق العراقي مسبوق بكلام الرشتي، وهذا اشتباه مني، نسأل الله السداد والعفو منكم جميعا. طيب، حاصل جواب المحقق العراقي أنه يمكن دفع غائلة الدور بإبداء المغايرة بين الموقوف والموقوف عليه، فإن التبادر وإن كان موقوفا على العلم بالوضع لكنه يفيد علما جديدا بالوضع، فيكون أثر التبادر مغايرا من حيث الوجود والشخصية والعدد أي الوحدة العددية للذي كان قبل التبادر، فبين الموقوف والموقوف عليه تغاير بالذات والوجود الفردي. هذا حاصل جواب المحقق العراقي. نعم، أورد المحقق العراقي على هذا الجواب أنه وإن دفع إشكال الدور إلا أنه لا يمنع إشكال اللغوية، لأنه مع سبق العلم في الرتبة السابقة فما معنى الاستناد إلى العلامة. لكن هذا الكلام من المحقق العراقي قدس الله نفسه غريب، وذلك لأن تعدد العلم إنما يكون بتعدد المتعلق، لأن العلم يتبع المتعلق، وتشخصه بتشخص متعلقه، وليس العلم إلا حضور المعلوم عند العالم، وحضور المعلوم وجود المعلوم، إذن العلم عين المعلوم. فإذا كان المعلوم هنا وهو الوضع واحدا، فكيف يتصور أن يكون العلم بالوضع متعددا والمعلوم واحد؟ إذن هذا الكلام منه قدس الله نفسه لا يناسب مقامه الشريف، فالصحيح أن هذا الجواب ليس بتام. جواب آخر هو ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه، وأنا أحتمل، وهذا الاحتمال ضعيف وبعيد لكنه من باب التوجيه، أحتمل أن العراقي ناظر إلى جواب الآخند. بيان جواب الآخند أن بين الموقوف عليه والموقوف تغاير بالإجمال والتفصيل، والمقصود بذلك أن العلم ليس من شرط تحققه في النفس أن يكون ملتفتا إليه بالتفصيل، فربما يكون العلم حاضرا عند النفس والنفس لا تلتفت إليه بل تغفل عنه، ويسمى ذلك بالعلم الارتكازي، العلم الارتكازي. وهذا نظير ما إذا سئل العالم عن أسئلة عن مطالب مختلفة فتصدى للإجابة عنها بشكل تدريجي، فإنه حال الاشتغال بالجواب يكون علمه بالجواب حاضرا مع أنه لم يظهر بعد من درجة البساطة إلى درجة التفصيل. وهذا هو المراد بالإجمال في المقام، المراد بالإجمال أنه علم بسيط في غاية البساطة مع اشتماله على تفاصيل كثيرة مندمجة. والمراد به ها هنا بنحو أوضح أن يكون العلم موجودا لكن لا التفات لنا إليه، وهذا ما يسمى بالعلم بالعلم. فقالوا أن العلم ليس من شرط تحققه أن يكون العلم نفسه معلوما، فربما نعلم بالشيء ولا نعلم بعلمنا به. هذا ولكن بعض الأعلام كشيخنا وأستاذنا الوحيد حفظه الله لم يرضى بهذا، لأن حقيقة العلم تنافي الجهل، فلا معنى أن يقال أن العلم في النفس موجود ولكننا نجهل به، كيف والعلم هو بنفسه علم فيكون طاردا للجهل بنفسه، فلا معنى لذلك. نعم ربما يقال بأن هذا العلم ليس ملتفتا إليه، ولكن عدم الالتفات إلى العلم لا تعني عدم وجوده. وإذا أرجعنا الإجمال إلى عدم الالتفات إلى العلم نقول أن التبادر لا يكون مفيدا، لأن غاية ما يترتب على التبادر هو التفاتنا إلى العلم لا إيجاد العلم بعد عدمه. وإذا كان العلم موجودا وإنما يفيدنا التبادر الالتفات إليه، فإذن لا يترتب على التبادر علم بالوضع وإنما التفات إلى العلم بالوضع. إذن العلم بالوضع ثابت قبل التبادر أو بقطع النظر عن التبادر، فهذا الجواب أيضا فيه إشكال. جواب آخر ربما يذكر في المقام، وهو أن التبادر ليس موقوفا على العلم بالوضع حتى يقال أنه يلزم الدور، بل التبادر يفيد العلم بالوضع ولكنه موقوف على نفس الوضع، فالموقوف عليه هو الوضع والموقوف هو العلم بالوضع، والعلم بالشيء غير الشيء، فإذن لا يلزم الدور. نعم الحق أن التبادر لا يتحقق إلا بشرط العلم بالوضع، ولكن ليس الشرط مفيدا حتى يقال بأن الشيء يكون سببا لوجود نفسه. هذا ما حكاه المحقق الأصفهاني عن صاحب المحجة، محجة العلماء، وأورد عليه وكلامه حق أن الدور بعد باق، غاية الأمر أنه في طرف الشرط والمشروط، فإنه كما أن المعلول يتوقف على العلة كذلك المشروط يتوقف على شرطه، فإذا فرضنا الشرط عين المشروط لزم من ذلك توقف الشيء على نفسه. وبعبارة أشمل نقول أن الإشكال ليس في علية الشيء لنفسه فقط، بل الإشكال ينشأ من تقدم الشيء على نفسه، وكما أن فاعل الشيء متقدم عليه كذلك شرط الشيء متقدم عليه، وكما أن تقدم الشيء بالعلية على نفسه مستحيل كذلك تقدم الشيء بالشرطية على نفسه مستحيل. فهذا الذي ذكره صاحب المحجة لا يمنع ورود إشكال الدور، بل يمكن أن يقام البرهان على أن العلم بالوضع معلول للعلم بالوضع لا لنفس الوضع كما يقول صاحب المحجة قدس الله نفسه. فإن المفروض أن الوضع في نفسه لا يفيد ارتباطا، باعتبار أن الوضع ليس إلا ربطا جعليا واعتباريا لللفظ بالمعنى والمعنى باللفظ. ومن الواضح أن الاعتبار لا يوجب تغير الواقع، فإذا كان المعنى أجنبيا عن اللفظ فلا يعقل أن يكون المعنى بعد الوضع معلولا لللفظ. إذن ليس للوضع أثر إلا أن يكون وجود اللفظ بالذات وجودا للمعنى بالعراض، وإذا استعمل اللفظ انتقل الوجود بالقوة إلى حد الوجود بالفعل، بمعنى أن يكون وجود المعنى بالعرض فعليا لكنه يبقى وجودا عرضيا وليس وجودا ذاتيا، بل الوجود الذاتي هو لللفظ لا للمعنى. وأما تصور المعنى في الذهن فهو معلول لأسبابه الموجبة لوجود ذلك السنخ من الحضور والعلم بالمعنى، وليس معلولا لنفس العلم باللفظ الذي هو بمثابة اللازم، لأنه وإن كان الملزوم تابعا لللازم في الوجود لكن العلم بالملزوم إنما يتبع العلم بالملازمة ولا يتبع وجود اللازم، وإلا للزم من تبعية العلم بالملزوم لوجود اللازم ألا ينتفي علمنا بالملزوم أبدا إذا وجد اللازم ولو واقعا حتى لو جهلنا، مع أننا لا نعلم بالملزوم إذا وجد اللازم، بل نعلم بالملزوم إذا علمنا باللازم إذا وعلمنا بالملازمة. إذن علمنا بالملزوم باللازم عفوا يتبع علمنا بالملازمة مع علمنا بالملزوم. إذن العلم باللازم يتبع العلم بالملازمة ولا يتبع وجود الملزوم ولا يتبع العلم بالملزوم فقط، بل للعلم بالملازمة مدخلية. وإذا كان الأمر كذلك فنقول أن التبادر وهو علمنا بالمعنى يتوقف على علمنا بالارتباط بين اللفظ والمعنى، ولا يتبع نفس علمنا باللفظ ولا وجود اللفظ. وهذا يعني أن العلم بالوضع المترتب على التبادر يتوقف على علمنا بالوضع، فيتأكد حينئذ إشكال الدور ولا مناص من الأخذ بجواب المحقق الخراساني قدس الله نفسه بالمغايرة بالإجمال والتفصيل، أو بالجواب الآخر الذي ذكره وهو المغايرة بين ما يستند إليه التبادر وهو علم العالم وبين ما يترتب على التبادر وهو علم الجاهل، فيكون التبادر عند الجاهل، أي التبادر الذي يتحقق عند العالم علامة عند الجاهل. هذا هو ما يدفع به إشكال الدور. نقرأ هذا المقدار ثم ننظر إلى الوقت. قال: قوله قدس سره لا يقال كيف يكون علامة مع توقفه على العلم؟ قال: ربما يقال. وفي الحاشية على هذه العبارة أن القائل هو صاحب المحجة، وهذه العبارة ظاهرا من صاحب الحاشية أي المحقق الأصفهاني. ربما يقال معنى كون التبادر علامة كونه دليلا إنيا على الوضع، حيث إنه معلول له وهو لا يقتضي إلا كون الوضع مقتضيا والعلم به شرط تأثيره، فلا مجال لتقرير الدور. ثم قال مع بيان أن التبادر يستند إلى الوضع بنحو الاقتضاء، أنه لا مجال للمغايرة بين الجاهل والعالم، وذلك لأن ثبوت صفة الاقتضاء لا يختلف فيه الحال بين الجاهل والعالم، أي وجد العالم أو لم يوجد، فإن الوضع يقتضي التبادر. حيث إن صفة الاقتضاء والمعلولية غير موقوفة على العلم، كما لا مجال لدفعه بأنه علامة للجاهل عند العالم. قوله عند العالم هذا متعلق بقوله أنه، بأنه عند العالم علامة للجاهل، هكذا ترتيب العبارة بحسب القواعد النحوية. فإن صفة المعلولية بالمعنى المذكور أي بنحو الاقتضاء كما تقدم ثابتة في حد ذاتها من غير نظر إلى العالم والجاهل، وفيه مضافا إلى لزوم الدور من ناحية توقف المشروط على شرطه والشرط على مشروطه، أن الانتقال إلى المعنى لا يعقل أن يكون معلولا للوضع ومن مقتضياته. هذا الانتقال ليس من المعقول أن يكون معلولا للوضع، ليس من ليش؟ لأن الوضع ليس إلا الربط في مقام الجعل والمواضعة والاعتبار بين المعنى واللفظ، وهذا اعتبار سهل المؤونة لا يوجب تغير الواقع عما هو عليه، فاللفظ يبقى على حاله قبل الاعتبار والمعنى على حاله قبل الاعتبار، وإذا كانا أجنبيين قبل الاعتبار فهما بعد الاعتبار كذلك، ولا ارتباط لأحدهما بالآخر. ومن الواضح أن الملازمة ليست جزافا، بل الملازمة تستند إلى علية أحد الطرفين للآخر أو معلولية الاثنين لثالث، لأن حقيقة الوضع جعل طبيعي اللفظ وجودا تنزيليا لطبيعي المعنى بالقوة. قوله بالقوة بمعنى أننا إذا اقتصرنا على الاعتبار فليس أثر الوضع إلا كون وجود اللفظ وجودا للمعنى، لكن وجود اللفظ وجودا للمعنى في أي موطن؟ في موطن الاستعمال، وهذا الموطن لم يتحقق بنحو الفعلية بعد، بل كان مفروضا في مقام الاعتبار. مثلا نحن نقول أنني أعتبر زيدا مثلا سابقا في السباق، طيب قبل السباق لا وجود لسبق زيدا حتى يكون سابقا بالفعل، إذن هو بحسب الاعتبار سابق، لكن سابق بالقوة بمعنى أنه إذا وجد فهو السابق. هذا مثال لما ذكره قدس الله نفسه. وبالاستعمال يكون وجود اللفظ خارجا وجودا بالذات لنفس طبيعة اللفظ، ووجودا بالعرض لنفس المعنى بالفعل. الاستعمال يوجب انتقال الحكم من حد القوة إلى حد الفعلية. ما هو الحكم الذي ينتقل بالاستعمال من هذا الحد إلى هذا الحد؟ الحكم هو كون الوجود منسوبا إلى اللفظ بالذات وإلى المعنى بالعرض. وهذا هو مقتضى الوضع الذي لا يتفاوت العلم والجهل به. من الواضح أنه بالفعل إذا صدر الاعتبار فإنه يكون نافذا في نفس المعتبر حتى لو لم يعلم به أحد، حتى إنه لو وجد اللفظ ذهنان كان هذا الوجود الواحد وجودا بالذات لللفظ حقيقة ووجودا بالعرض لنفس المعنى، سواء علم السامع بأنه وجود تنزيلي له أم لا. هذا بحسب الاعتبار، هذا الوجود وجود للمعنى بالعرض حتى لو لم يعلم السامع. لكن ليس كلامنا في هذا، كلامنا في التصور الفعلي، والتصور الفعلي للمعنى هو وجود للمعنى حقيقة لا وجود للمعنى بالعراض. إذن هذا الوجود ليس هو الوجود الوضعي، بل هو وجود حقيقي. غاية الأمر أنه يستند نحو استناد إلى الاستعمال وتصور اللفظ. وأما وجود المعنى في الذهن كوجوده بعد وجود اللفظ خارجا فهو يتبع وجود علته أو وجود علة لذلك السنخ من الوجود. يعني في الواقع تصور المعنى في الذهن لا يكفي فيه الوضع، بل يحتاج إلى علة يستند إليها تصور المعنى، لأن تصور المعنى عين وجود المعنى، ووجود المعنى في الذهن معلول حادث يحتاج إلى علة. وقد عرفت أن الوضع بما هو اعتبار لا يصلح للعلية، لا يصلح للعلية، بل الذي يوجب العلية أمر آخر. إذ من البديهي أن وجود المعنى في الذهن وجود بالذات له، لا وجود بالعرض بتبع وجود اللفظ في الذهن، بل نحن نتكلم عن وجود حقيقي للمعنى. غاية الأمر أن هذا الوجود الحقيقي في الذهن، بمعنى أنه تصور حقيقي حقيقة للمعنى، وبهذا يحتاج إلى علة. ما هو هذا؟ شنو علة وجود المعنى في الذهن تصورا؟ إما أن يقال بأن تصور المعنى يتبع وجود اللفظ في الخارج، وهذا باطل، لأن لازم علية وجود اللفظ لتصور المعنى أنه حتى لو لم نعلم بوجود اللفظ في الخارج يلزم تصور المعنى، لأن وجود العلة يستلزم وجود المعلول، وهذا باطل. مع أنه أيضا إشكال آخر يمكن أن يرد، كيف يكون ما في الخارج علة لوجود أمر نفسي بدون المرور بوجود خارجي؟ هذا لا معنى له. نعم يمكن أن يتصور أن حز السكين يوجب الألم، لكن استناد الألم إلى حز السكين من جهة أنهما أمران خارجيان، ونحن نتكلم عن الوجود الذهني لا عن العلم بما هو موجود خارجي ولا عن الألم، نحن نتكلم عن تصور المعنى. وبين العلم وبين الوجود الذهني فرق من حيث الاعتبار، فالذي يصلح للمعلولية هو العلم، ولكن لا العلم من جميع الجهات، لذلك لا يصلح أن يكون وجود المعلوم علة لوجود العلم، وإلا لم يبقى جاهل بالواقع، بل نتكلم عن علية الإفاضة وهي وجود خارجي للعلم بما هو موجود خارجي. هنا نلاحظ الوجودات، ولكن الإفاضة شيء والمعلوم شيء آخر، انتبهوا لا، يعني لا ينبغي الخلط. العلم تارة يكون في الحكم كالألم، وتارة يكون في الحكم كالوجود الذهني. فالعلم من حيث اتحاده بالوجود الذهني لا يصلح للمعلولية بالخارج، بل يحتاج إلى علة تناسبه من سنخه. نعم العلم يستند إلى الإفاضة، ولكن الإفاضة هناك في الواقع تتعلق بسعة الوجود للعالم، لا بالعلم بعنوان أنه صورة المعلوم. هذا مبحث يحتاج فعلا إلى بيان. بل هذا الوجود معلول. طيب هذا الاحتمال الأول إذن باطل. الاحتمال الثاني، قد يقال بأن العلم باللازم يتبع العلم بالملزوم فقط، قال هذا أيضا باطل، وذلك لأن الملازمة نسبة بين طرفين اللازم والملزوم، فلماذا يكون العلم بالملزوم علة ولا يكون معلولا، ولماذا يكون العلم باللازم معلولا ولا يكون علة، مع أن الملازمة نسبتها إليهما على حد واحد؟ إذن أيضا يبطل هذا المعنى، فيتعين أن يقال أن العلم باللازم يتبع العلم بالملازمة، ولا يوجد في مقابل العلم بالملازمة شيء صالح للعلية. قال بل هذا الوجود معلول للعلم بالملازمة الجعلية بين اللفظ والمعنى عند تحقق العلم باللفظ، كما في جميع موارد الملازمة. في جميع موارد الملازمة العلم بالملازمة بشرط تحقق العلم باللازم يوجب تحقق العلم بشرط تحقق العلم بالملزوم يوجب تحقق العلم باللازم. قال وليس وجود المعنى ذهنا، وجود المعنى ذهنا يساوق العلم بالملزوم، وليس وجود المعنى ذهنا معلولا لوجود اللفظ ذهنا ولا العكس، يعني ليس وجود اللفظ ذهنا معلولا لوجود المعنى ذهنا باعتبار التساوي في الملازمة بشرط العلم بالملازمة، إذ الانتقال من أحد المتلازمين إلى الآخر غير مخصوص بأحدهما فقط، بل كما ينتقل من الملزوم إلى اللازم ينتقل من اللازم إلى الملزوم، فلا يصلح أحدهما للعلية، فيلزم أن يكون كل واحد صالحا للعلية والمعلولية معا، مضافا إلى أن العلية ليست جزافية، والعلم بأمر مباين لا معنى لأن يكون علة لأمر مباين آخر بمجرد الاشتراك في العلمية. يقول بين اللفظ والمعنى ملازمة في موطن الإدراك، بحيث يكون الانتقال من أحدهما موجبا للانتقال إلى الآخر، وهكذا في المتلازمين، في كل متلازمين مجرد الاشتراك بين اللازم والملزوم في العلم، بحيث يكون العلم بأحدهما موجبا للعلم بالآخر، لا ينافي أن يكون أحدهما في ذاته مباينا للآخر. ومن الواضح أن العلم بمباين لا يصحح العلم بمباين آخر، بل لا بد من أن يكون ترتب العلم على علمين نتيجة اتحاد بين العلم بالمعلوم الثاني والعلم بالمعلوم الأول. هذا الارتباط ما هو؟ ليس إلا الملازمة. فإذا الانتقال من العلم بأحدهما إلى العلم بالآخر معلول للعلم بالملازمة بمجرد الاشتراك في العلمية، بخلاف ما إذا جعلنا العلم بالملازمة علة لا يرد هذا الإشكال، وذلك لأن العلم بالملازمة علم بالارتباط بينهما، والعلم بالارتباط مع تحقق العلم بأحدهما ينتج العلم بالآخر، فإن معنى العلم بالملازمة العلم بتحقق المعنى عند تحقق اللفظ، فقهرا ينتج العلم باللفظ العلم بالمعنى، وليس العلم بالملازمة معلولا لها حتى يعني للملازمة نفسها حتى ينتهي أمر الانتقال إلى الوضع بالواسطة، لأن المعلومة لا يكون علة للعلم، ليس وجود الملازمة في الخارج علة للعلم بالملازمة، وإلا يلزم أن لا نجهل شيئا، بل العلم يتبع أسبابه ولا يتبع المعلوم، بل الانتقال إلى المعنى عند العلم بالوضع من فوائد جعل الملازمة، بمعنى أنه صحيح أن العلم بالمعنى والانتقال إلى المعنى عند سماع اللفظ يتوقف على الملازمة، لكن يتوقف على الملازمة في نفس العالم لأنه يرى علمه مصيبا، فهو من فوائد جعل الملازمة، لا أن ثبوت الملازمة في الخارج يستلزم العلم، بل العلم بالملازمة يكشف عن دخالة الملازمة في تحقق اللازم عند وجود الملزوم، من فوائد جعل الملازمة لا من معلولاته أي الواضع. فيتحصل من هذا الكلام كله أن التبادر ليس إلا العلم بالمعنى عند العلم باللفظ، وهذا مستند إلى العلم بالملازمة بين المعنى واللفظ، والعلم بالملازمة يتوقف عليه التبادر وهو يترتب على التبادر فيتأكد الدور. وجوابهما في المتن، فتدبر جيدا. لعل الأمر بالتدبر ناظر إلى ما ذكره السيد الشهيد قدس الله نفسه، وقد يفهم من كلمات غيره إشكاله في علامية التبادر بناء على مسلك المشهور، بعضهم استشكل، ولكن السيد الشهيد أوضحهم إشكالا في هذا البين. قال السيد الشهيد الصدر على الله مقامه الشريف كما جاء في تقريرات السيد الهاشمي قدس الله نفسه أن القول بكون التبادر علامة على الحقيقة لا يناسب مسلك الاعتبار، وذلك لأن ثبوت الارتباط الوضعي بنفس الاعتبار بين اللفظ والمعنى لا يوجب العلم بأحدهما، أي بالمعنى مثلا عند سماع اللفظ، لأن الاعتبار لا يغير الواقع. فإن أريد من علامية التبادر علامية التبادر عند أهل المحاورة بمجرد الاعتبار فهذا ممنوع، يعني هذا الوضع بهذا المعنى لا يوجب العلم بالمعنى عند سماع اللفظ عند أهل المحاورة. نفس الاعتبار لا يوجب أن نعلم بالمعنى عند سماع اللفظ، لأن الاعتبار سهل المؤونة، يتحقق بمجرد الإنشاء والحكم من المعتبر والمفترض، وهذا لا يكون منشأ لحصول ارتباط واقعي بين اللفظ والمعنى. وأما إذا أريد من علامية التبادر كون التبادر بعد حصول العلم الإجمالي في النفس منتجا للعلم التفصيلي كما ذهب إلى ذلك مثل الآخند قدس الله نفسه وغيره من الأعلام، ففيه أنه مع سبق العلم على التبادر فما الحاجة إلى الاستناد إلى التبادر. إذن علامية التبادر لا تخلو من إشكال في البين. قال قدس الله نفسه نعم، قال قدس الله نفسه أن كون الوضع جعلا واعتبارا لا يوجب أن يكون هناك ارتباط واقعي بين اللفظ والمعنى، فإذا كان هناك تبادر فهو مستند إلى العلم بالوضع لا إلى نفس الوضع الصادر من المعتبر. ومن المعلوم أن استناد التبادر إلى العلم بالوضع يوجب ورود الإشكال الذي عرفت تقريره وأنه من الدور الصريح مثلا، تنتفي علامية التبادر. فإن أجبنا عن ذلك بأن إشكال الدور يتوقف بالمغايرة بين الإجمالي والتفصيل، نقول أن هذا الإشكال يندفع لكن يبقى اللغوية، وذلك لأن العلم السابق وإن كان إجماليا لكنه علم بالوضع، فلا يكون مما يترتب على التبادر أمرا مفيدا زائدا. نحن نطلب من التبادر أن نعلم بالوضع، هذا حاصل كلامه. قال نعم يمكن أن يكون تبادر العالم علامة للجاهل، لكن في ذلك إشكال من جهة أن الجاهل كيف يحرز كون التبادر متحققا جزما، هذا نحتاج فيه إلى بحث صغروي، يعني الكلام هناك في البحث الصغروي. نعم الحجية لا بأس بها، علامية التبادر عند الجاهل إذا تحقق التبادر عند العالم لا بأس بها، لكن في الواقع هذا ليس من التبادر الذي يمكن أن يقال أنه مفيد للقاطع، يحتاج إلى تنقيح بأصول عقلائية أو أدلة تثبت حجيته، وبالتالي يكون هذا دليلا ظنيا وإن كان دليلا معتبرا ولكنه لا يفيد القاطع. هذا حاصل كلامه قدس الله نفسه الزكية. ولكن يمكن أن تتمم علامية التبادر بالالتفات إلى أن عندنا ثلاثة أمور. الأمر الأول الجعل والاعتبار الصادر من المعتبر حالة تخصيص اللفظ بالمعنى. هذه العملية وهي التي نسميها اعتبارا هذا أمر متحقق لكنه لا يوجب تغير الواقع. نعم، إذا تعقبه الإعلان والإشهار من الواضع وكان أمر الواضع نافذا في الرعية مثلا، ربما يترتب عليه أثر كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن عندنا وراء الاعتبار شيئا نسميه الارتباط بين اللفظ والمعنى. هذا الارتباط هو عبارة عن اقتران واقعي بين اللفظ وبين المعنى، وهذا الذي تقدم أنه هل هو مربوط بالإرادة أو ليس مربوطا بالإرادة، وقد اختار أكثر المحققين على الله مقامهم وقدس الله أنفسهم أنه لا يتوقف دلالة اللفظ على المعنى على إرادة اللافظ للمعنى. نقول هذا الارتباط الذي يوجب أن نفهم من كل كلام معناه المخصوص هذا أمر واقعي لا سبيل لإنكاره. هذا أمر ثان. هنا أمر ثالث. طبعا هذا الأمر الثاني لا يختص بفرد من أفراد اللغة، بل كما يقوم بزيد يقوم بعمر وبكر وكذا، ولنسمي هؤلاء أهل المحاورة. طيب، الأمر الثالث هو التبادر عندي أنا المستعلم، والمقصود بهذا أنني وأنا أشك في معنى اللفظ لا أجد من نفسي قدرة على إنكار أني أفهم من هذا اللفظ هذا المعنى، فأنا بصددي استعلام مدلول هذا اللفظ الوضعي. طيب، كون التبادر علامة يجب أن يكون بملاحظة جهتين بعد بيان هذه الأمور الثلاثة. الجهة الأولى أنه لا بد أن نحفظ المغايرة بين العلامة وبين ذي العلامة، لأن مقتضى دلالة العلامة على شيء أن يكون الدليل غير المدلول كما نوهنا إلى ذلك في بعض الجلسات السابقة، وقلنا أنه لا بأس بأن يتحد الدال والمدلول ذاتا، لكن جهة الحكاية تكون مقتضية للمغايرة بين جهة الحاكوية والمحكوية. فلتتذكر هذا الكلام جيدا، ولا مجال للقول بأن الحاكي بما هو حاكٍ عين المحكي بما هو محكيون، هذا لا معنى له، هذا الكلام ليس بمقبول أبدا. إذن هذه الجهة يجب أن تكون محفوظة عند القول عند تنقيح علامية التبادر. الجهة الثانية بعد ملاحظة الجهة الأولى نقول لا يمكن أن نقول بما قاله السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية، فقد قال بعد أن أشكل على أصحاب الجعل والاعتبار بالبيان السابق من أن الجعل بنفسه ليس علة للتبادر وليس له مدخلية في التبادر وأن التبادر معلول للعلم بالوضع، قال قدس الله نفسه أن التبادر لا يعقل أن يكون علامة إلا على مسلك القرن الأكيد، فقال أن التبادر هو عبارة عن انسباق المعنى عند سماع اللفظ، وهذا الانسباق يكشف عن ثبوت قرن أكيد بينهما، ولا نريد من الوضع إلا الاقتران الأكيد الذي يوجب الانتقال من أحدهما إلى الآخر، أي من اللفظ إلى المعنى، فيكون التبادر كاشفا عن هذا القرن الأكيد كشفا يقينيا باعتبار أنه دليل إني، هذا ما قاله قدس الله نفسه. فخلاصة كلامه قدس الله نفسه في هذا المطلب أن التبادر لا يعقل أن يكون علامة إلا على مسلك القرن الأكيد. أقول هذا الذي ذكره قدس الله نفسه لا يمكن المصير إليه ولا المساعدة عليه، وذلك لأن التبادر هو نفس القرن الأكيد. اللهم إلا أن يكون التمسك بالتبادر من باب التمسك باقتران هذين الحدثين لإثبات العلية بينهما استنادا إلى التجربة، والتمسك بالتواتر في مورد معين في موارد معينة لإثبات قضية كلية. هناك مثلا في بحث التجربة والتبادر والتواتر في البرهان ذكروا في سببية هذين الأمرين لليقين، مع أن ما يدخل في حد الإحصاء دائما قضية جزئية، نحن في التجربة لا نستطيع أن نستوعب كل الموارد المفترضة، نحن في التجربة نجري تجارب في موارد معينة، فعدد التجربة محدود، ومع ذلك يقولون أن التجربة من أسباب اليقين، ويقولون أن من أقسام القضايا اليقينية المجربات، ويقولون أيضا أن من أقسام القضايا اليقينية المتواترات، والحال أننا لا نستطيع أن نحصي المتواتر، بل الذي يدخل تحت حد الإحصاء كم محدود من الأخبار، فاحتاجوا هناك إلى تبرير حصول اليقين مع عدم الاستيعاب والاستغراق. فقالوا هناك في البرهان، قالوا أن حصول اليقين يستند إلى قاعدة عقلية مفادها أن الاتفاقية لا يكون دائميا ولا أكثريا. فنحن إذا قلنا بأن القضية المجربة تفيد اليقين، فمن جهة أن وقوعها أكثري، فلو لم يكن هناك سبب بين المحمول والموضوع لكان هذا الاتفاقي أكثريا أو دائميا، إذن لابد أن يكون مستندا إلى سبب. تكشف التجربة عن وجود السبب، ومن السبب نحكم بالتعميم. نقول لعل السيد الشهيد قدس الله نفسه قال أن التبادر إذا طبقنا عليه قاعدة أن الاتفاقية لا يكون دائميا ولا أكثريا يكشف عن اقتران دائمي بين اللفظ والمعنى. أقول هذا الكلام لا معنى له، والسبب أنه إذا كان المستند هو الاقتران في موارد محدودة الذي عرفت أنه هو عين القرن الأكيد لا شيء آخر، فالمفروض أننا نحكم عقلا ويقينا بأن اللفظ أجنبي عن المعنى، فإن كان ثمة ارتباط بينهما فهو بالجعل لا أكثر، لا شك عندنا حتى نجعل هذا المورد شبيها بالتجربة ويكون كاشفا عن ارتباط ذاتي بين اللفظ والمعنى. إذن نحن نقطع بأن تصور المعنى عند اللفظ يستند إلى الوضع لا إلى غير الوضع. إذن كلامه قدس الله نفسه بأن للتبادر يكشف عن الاقتران الأكيد، إن أراد الاقتران الذاتي فهو ممنوع، وإن أراد الاقتران الوضعي فهذا من كاشفية التبادر لا عن القرن بل عن الوضع، فيبطل ما ذكره قدس الله نفسه الزكية. فإن قلت ماذا نفعل في الإشكال الذي ذكره وهو أن الوضع لا يمكن أن يكون علة للتبادر، قلت لا يمكن أن يكون الوضع علة للتبادر وحده إذا اقتصر الواضع على إنشائه، أما الوضع بالنحو المتبع عند أهل اللغة والمحاورة فكيف يناقش في أنه يفيد الارتباط، والحال أنهم عند البحث عن ارتباط الدلالة بالإرادة يجزمون بأن الدلالة التصورية غير مربوطة بإرادة اللافظ. هذا تهافت. نحن هنا لسنا نتكلم عن ارتباط الدلالة بالإرادة، بل نتكلم عن أن ثمة واقعان يسمى لغتان، هذه اللغة لا مجال لإنكارها في الواقع، سواء كان هناك لافظ مريد أو لم يكن هناك لافظ مريد، فنحن إذا سمعنا كلاما عربيا التفتنا إلى الدلالة اللغوية بلا إشكالين. كيف ونحن نقول هذا كلام لغة من اللغات؟ إذن الفهم لمداليل الألفاظ لا مجال لإنكاره. طيب، هذا الفهم يستند لا إلى نفس الاعتبار بل إلى الاعتبار المقترن بالاستعمال والإشهار والإعلان. فإذا كان الإشهار والإعلان من الأسباب الصالحة لحصول العلم باللغة الذي يكون سببا للعلم بالتبادر، صح أن نقول أن التبادر موقوف على الواضع، وذلك لأن الإشهار فرع الواضع. كيف يتحقق الإشهار بلا وضعين؟ إذن الحق أن للوضع مدخلية في حصول التبادر ولا مجال لإنكاره. لا مجال لإنكار استناد التبادر إلى الوضع، لكن لا نقول أنه تمام السبب، نقول أنه جزء السبب. خب، إذا لاحظت هاتين الجهتين، الجهة الأولى المغايرة بين العلامة وذي العلامة، والجهة الثانية بعد دفع كلام السيد الشهيد، نقول أن الأمور الثلاثة التي سبق ذكرها، الوضع وأثر الوضع عند أهل المحاورة وهو الفهم، والمحاورة عند أهل اللغة، والأمر الثالث هو التبادر عندي. فإذا لاحظنا هذه الأمور الثلاثة، نقول في الجهة الثانية أنه من الممكن أن نجعل التبادر سببا للعلم بالوضع بلا ورود إشكال الدور. بيان ذلك أن المقصود بالتبادر إما استكشاف وجود الوضع في الخارج من علمي بالوضع، فيكون التبادر موقوفا على العلم بالوضع بمعنى الاعتقاد، ومنتجا للعلم بالوضع بمعنى أن العلم الطريقي. بيان هذا أننا في هذه الصورة نستدل بالاعتقاد، أي بالإدراك بما هو موجود في أفق النفس، على وجود سببه في الخارج، لما عرفت من توقف التبادر على شنو؟ على حصول الوضع، وأنه بدون الوضع لا معنى لحصول التبادر. لا القرن الأكيد، لما عرفت أنه عين الاقتران والملازمة بينهما اللذين يستندان إلى الربط الاعتباري، باعتبار أن هذا الاقتران، حتى لو قلنا بأنه اقتران الإدراكين، إنما هو ببركة حصول الوضع، أو بمعنى نفس الجعل والتخصيص الصادرين من المعتبر. إذن خلاصة الاستعلام يكون بهذا النحو: أنني أجد في نفسي إذا سمعت اللافظ بدون ملاحظة قرينة وبدون أن يكون اللفظ في ذاته علة، أجد من نفسي أنني إذا سمعت اللفظ تصورت المعنى، وهذا ما نسميه بالدلالة. فهل هذه الدلالة من اختراعات نفسية أو أنها مستندة إلى ثبوت الدلالة الواقعية الاعتبارية؟ ومن الواضح أن الجواب هو بالإيجاب، باعتبار أنني إذا تأملت في نفسي وتكرر التبادر عندي، أجزم بأن هذا التبادر الحاصل من حق اللافظ ليس مني، إلا إذا تصورت أنني أنا الواضع. ومن الواضح أن استناده إلى فعلي بما أني واضع لا يضر بالاستنباط، وذلك لأن المقصود جعل التبادر كاشفا عن تحقق وضع ما مني أو من غيري. إذن هنا يكون الاستدلال شبيها بالاستدلال بالإحساس بشيء على أن له وجودا في الخارج، وهذا الاستدلال ليس بغريب. لاحظوا أن الفلاسفة يستدلون على الخارج الخارج المحسوس بنفس الإحساس، يستدلون على الخارج بنفس الإحساس في مقابل السوفسطائيين، يقولون لو لم يكن للواقع الخارجي واقعية حقيقية فما سبب إحساسنا بهذا، وذلك لأن حصول الإحساس بلا سبب من باب الانقلاب أو حدوث الشيء من العدم، وهذا مستحيل، هذا لا معنى له. إذن لاحظوا الاستنباط ها هنا كيف يكون؟ لاحظوا الاستنباط ها هنا لا يكون بمعنى أن الإحساس بالشيء يوجب الإحساس بالشيء، لا، الإحساس الذي جعل دليلا هو الإحساس الموضوعي، والإحساس الذي جعل أثرا هو الإحساس الطريقي الذي يكون النظر فيه مقصورا على الخارج. فكأنني أقول أن الإحساس يكشف عن وجود المحسوس لا عن إحساسي بوجود المحسوس، حتى يقال أن الإحساس توقف على الإحساس والعلم بالشيء توقف على العلم بالشيء. يجب الالتفات إلى الفرق بين الأمرين. هذا نحو من أنحاء العلامية التبادر، نحو آخر من علامية التبادر، لا بأن أتمسك بالتبادر عندي بل بأن أتمسك بالتبادر عند أهل اللغة. بيان ذلك أنني بعد التأمل في موارد إطلاقات الألفاظ، أطلق اللفظ في أكثر من مورد فأجد أن أهل اللغة لا يفهمون من ذلك اللفظ المجرد عن كل قرينة إلا معنى مخصوصا، وهذا الفهم يعني أن بين اللفظ والمعنى ارتباطا خاصا. وقد عرفت أن هذا الارتباط ليس الواضع بل هو آثر الواضع، وقد تكلمنا عن هذا عندما ذكر المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أنه الأنس الذهني، وربما يعبر عن ذلك في كلام بعضهم بالوضع التعيني. خب، هذا الارتباط يكشف عن وجود تخصيص، إذ لا معنى لنشوء الارتباط بين الاثنين بدون اعتبار من المعتبر. نعم، على رأي بعض الأصوليين الذين اكتفوا بهذا الاقتران لتحقق ما يسمى بالوضع، وهذا الكلام قريب مما يذكره السيد الشهيد بأنه القرن الأكيد، نقول لا كلام لنا معهم في حقيقة الوضع، لكن لا مجال لتقريب علامية التبادر حينئذ. ولكن كلامنا ليس مبنيا على هذا المعنى بل مبني على أن الوضع دائما متقوم بالاعتبار، فنقول حصول هذا الأثر يكشف عن وجود المؤثر، والمؤثر قد عرفت أن الوضع جزء منه، الوضع جزء السبب في حصول الارتباط بين اللفظ والمعنى، والجزء الآخر هو الإعلان أو كثرة الاستعمال أو أمثال ذلك. إذن أين إشكال الدور؟ لاحظوا في الأول إنما استدللنا بالعلم بالوضع وهو التبادر على وجود الوضع، فما يترتب على التبادر وجود الوضع، لا أقصد بترتب وجود الوضع أن الوضع يوجد بعد أن لم يكن، بل أقصد بذلك أنني أنتقل من قطعي ويقيني أو اعتقادي، وليس الكلام في القطع بنحو التصديق، أتكلم عما أجده في نفسي، أنا أجد من نفسي تصورا، هذا التصور هل له علة أو لا؟ نعم، هذا التصور له علة وهو تحقق الارتباط بينهما في الخارج. فهنا لا أتكلم عن المتصور وأنه يكشف عن وجود عن تحققه في الخارج، أنا أتكلم عن التصور بما هو أمر نفساني، وعن الوضع بما أنه أمر خارجي، فأجعل الأمر النفساني دليلا على الأمر الخارجي، وليس هذا من دلالة الشيء على نفسه، ولا يتوقف الأمر النفساني على التبادر الخارجي حتى يقال بأنه يعني لا يتوقف على أن يكون عندي علم سابق، يتوقف على ثبوت التبادر الخارجي أي يتوقف على الوضع الخارجي في السابق، هذا في النحو الأول. في النحو الثاني استدللنا بنفس الارتباط الخارجي على الاعتبار، والارتباط الخارجي لا يتوقف على العلم بالاعتبار، وإن كان مفيدا للعلم بالاعتبار. وهذه العلامية بهذين التقريبين تامة ولا يرد عليهما إشكال الدور. والله العالم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
أحسنتم، جزاكم الله خيرا،
نسألكم الدعاء في أمان الله.